أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حينما يريد الإنسان أن يصل إلى السعادة الحقيقية فالخطوة الأولى هي معرفة الله، أن يقبل على الله بالمعرفة، لأن المعرفة هي التي تحرك الإنسان وهي التي من خلالها ينطلق الإنسان. لذلك ورد في الحديث أول الدين معرفته. وحينما يعلمنا الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه دعاء الغيبة يعلمنا أن نطلب من الله أن يعيننا وأن يتدخل في تعريفنا لله سبحانه وتعالى، بأن نتعرف على الله حينما يعلم صاحبه أن نقول اللهم عرفني نفسك. فبمقدار ما يعرف الإنسان ربه بمقدار ما ينطلق في خطواته نحو الله سبحانه وتعالى. وبعد المعرفة وينطلق الإنسان من خلال معرفة الله إلى الحب، لأن من يتعرف على الكمال فإنه يحب الكمال، فمن يتعرف على الله سبحانه وتعالى فإن قلبه ينطلق لحب الله سبحانه فيتعلق قلبه به. من هنا كان حب الله هو الخطوة التي تنطلق من خلال المعرفة وتتولد من هذه المعرفة الذي لا بد أن يتقدم على كل حب. وحينما يحب الإنسان ربه بعد أن يتعرف عليه بعقله حينها يتحرك بخطوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من يتعرف على الله يحبه، ومن يحب الله فإنه يطيعه، ولا يمكن أن تتغير المعادلة. كما يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ألا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وحينما يصل الإنسان إلى طاعة الله ويريد أن يسير على طريق الله، رحم الله الإنسان وجعل له هداة على طريق الله وصراطه. يسير الإنسان بتلك الخطوات يستهدي بنورهم. من هنا أكمل الإمام الصادق ذلك الدعاء في عصر الغيبة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، لأن معرفة الرسول هي التي تهدي الإنسان إلى المعرفة الحقيقية بالله، لأنه هو العارف به وهو المعرف عنه. من هنا كانت معرفة النبي أساسية في خطوات الإنسان نحو ربه. وبما أن النبي حينما أراد أن يكمل الدين وأن يتم النعمة، جعل الله كمال الدين وتمام نعمته بحفظة الرسالة، أكمل الإمام الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. لأن المعرفة للحجة للرسول لله، هذه المعرفة التي تنطلق من خلال طول فيها هي التي توصل الإنسان إلى الدين. لذا كان للمعرفة دور أساس في نجاة الإنسان، أن يتعرف الإنسان على الله، أن يتعرف على رسوله، أن يتعرف على إمامه. هذه المعرفة تفرق كثيراً كثيراً في خطوات الإنسان نحو الله. في فرق بين هذا الذي يقف على باب مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب الإذن بالدخول، يطلب ممن يقف ليقول وهو ينادي رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. حينما يقف الإنسان يخاطب النبي على أساس أنه يشهد، أنه يحيط بمعرفته، فيقول لرسول الله بأنك ترى المقام وتسمع الكلام وترد السلام، وهو الذي نسلم عليه في صلاتنا بلغة الخطاب: السلام عليك أيها النبي. ونحن نعرف اللغة العربية أن الخطاب يكون للحاضر، ما بنقول السلام على رسول الله، نقول السلام عليك أيها النبي لنستشعر حضوره. في فرق بين هذه المعرفة وبين هذا الذي كان يقول: عصاي هذه خير من محمد لأن عصاي تنفع، بينما محمد قد مات فإنه لا ينفع. فرق كبير بين المعرفة التي تحرك الإنسان وبين المعرفة التي تميت نفس الإنسان، والتي تحيط الإنسان بجهل عميق في داخله يؤخره بل يحرفه عن مسيرته نحو الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة حينما تكون للنبي وحينما تكون للإمام، كما نزور أمة أهل البيت عليهم السلام بلغة الخطاب، نزور الحسين من بعيد، نزور آل رسول الله في أي مكان. بينما هذا الذي حكى قصته في إحدى الكتب بأنه وقف على قبر الإمام الكاظم عليه السلام وهو لا يدري من هو موسى بن جعفر، قبل أن يتعرف على أهل البيت قال: إن كان هذا الرجل من أهل الخير فإني أقرأ بلا روحي الفاتحة. وقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة مشروطة أنه إن كان من أهل الخير، لأنه حرم من تلك المعرفة. وحينما يعرف من تلك المعرفة فإنه سيحرم من نبعها، سيحرم من فيوضاتها، سيحرم مما أنتجته معرفته بالحجة. وتنطبق معرفة الإنسان إلى الحب، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى فطره، غرس في روحه وقلبه ونفسه حبا للكمال، فحينما يتعرف على الكمال فإنه يحب الكمال، فحينما يتعرف على كمال الرسول يتعلق قلبه بكماله. وحينما يتعرف على كمال الإيمان فإنه يتعلق قلبه به. ألا يحب الإنسان العادل؟ ألا يحب الشجاعة؟ ألا يحب بفطرته الكرم؟ ألا يحب الإيثار؟ ألا يحب إباء الطيب؟ حينما تتجمع خصال الكمال في إنسان فإن الإنسان ينشد من خلال الحب أن يسير على الخطر. من هنا كان للحب الأثر العميق في تعاليم الإسلام. ومن هنا حينما أراد النبي أن يعرف على علاقتنا به قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لأنه هذا الواحد منا إذا بده يحب الأب بده يحب الابن، ليش بيحبه؟ شو السبب؟ سبب أنه في ناحية كمالية يتعلق بها، لأن الأب هو أصل وجوده ولأن الابن هو استمرار له وقد أعطى فيه ما أعطى. ولكن هذه الكمالات موجودة بصورة لا تقاس بهذا في رسول الله الذي هو الأب الأكبر. يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وحينما ينطلق الإنسان في معرفة الكمال النبوي وكمال الحجة فإنه ينطلق في هذا الحب. وأراد الله أن يرسخ هذا الحب في تعاليم الإسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا، حينما سئل النبي ما أجر رسالتك، ما تريد المقابل، ما فعلت وتعذبت وجهدت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. وأراد الإسلام، أراد الله ونبيه أن يزرع هذا الحب، حب النبي وحب آله في النفوس. فكثرت الروايات التي وصلت إلى حد الضرورة في هذا الحب. فروى الرازي الكبير أحد علماء أهل السنة الكبار، روى أن النبي قال: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا من مات على حب آل محمد يبشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. الله على محمد وآل محمد. قبره بابان إلى الجنة. ألا من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. وروي عن النبي الكثير 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 في هذا الحب، حتى أصبح حب أهل البيت ضرورة دينية يعترف ويقر ويعتقد بها جميع المسلمين من سنة وشيعة، من عامة وجمهور والموالين لكثرة هذه الأحاديث. فهو أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي هو الذي روى عن النبي أنه قال: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. وهم الذين رووا أن النبي كان يقول لعلي: حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. وأن النبي كان يحمل الحسن والحسين ويقول: من أحبني وأحب هذين وأمهما وأباهما كان معي في درجة يوم القيامة. وهو الذي كان يقول: من أحب عليا قبل الله صيامه وصلاته. وهو الذي كان يقول: أحب الله من أحب حسينا. وهو الذي كان يعبر عن حبه لفاطمة: بضعة مني، من أحبها أحبني ومن أذاها أذاني. وهو الذي كان يؤكد هذه المحبة بالقول وبالفعل. أصبحت محبتهم تتملك القلوب. هو الإمام الحسن عليه السلام حينما كان يخرج من بيته كان يقف الناس لا يمرون بالشارع محبة بالإمام الحسن وإجلالا له. وهو الإمام حينما كان يترجل في قافلة الحج يترجل كل الحجيج لا يجرؤ أحد أن يركب الدابة والحسن بن علي يمشي راجلا. لقد انتشر هذا الحب ووصل إلى حد كبير جدا، لكن حصل أمر في مسألة الحب دخلت إلى بعض الناس وفهمت أن معرفة أهل البيت وأن حب أهل البيت يكفيان. ولو أن الإنسان عصى، ولو أن الإنسان أذنب، فإن معرفتهم وحبهم يكفيان الإنسان طالما أنه عرفهم وأحبهم. وتمسكوا في بضعة أحاديث أرادوا من خلالها أن يبرروا أن الحب ينقذ وأن الحب ينجي حتى مع المعصية، فتمسكوا بأحاديث مثل القول المشهور والمعروف عند الفريقين: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. وأخذ البعض يبرر المعصية بالحب، وحينما تسأله بقول لك إنه خلص أنا بحب أهل البيت فأنا إن شاء الله لا أعذب وأنا لا أحاسب طالما أني أحببتهم فإن حبهم منجي، وطالما أني عرفتهم فإن معرفتهم تنجي. وأخذ البعض ينظر إلى هذا الإكسير من الحب ويبرر الذنب بهذا الحب وبتلك المعرفة. هنا أراد علماؤنا أن يعرضوا هذه المسألة حتى لا تصل إلى حد يتحول فيه مجتمع أهل البيت إلى مجتمع لا يسير على خطاه، لأن هذه المسألة كمان بالسياسة بتخطب بعض الساسة الذين يعيشون دائرة أهل البيت في الاتساب إلى الهوية. يعني هذه مثلا بعض الصفويين، الحاكم الصفوي حينما تنتشر هذه الأخبار بيقول لك إيه، حتى لو ظلم الناس وحتى لو تعدى على الناس وتعدى على حقوقهم هذا ينتسب إلى أهل البيت، يعني هذا إلى الجنة بتياوي حتى وإن عصى. وأصبحت الأمور تتداول كما تداول أهل المرجئة إرجاءهم، لأنه بعهد معاوية بعهد الأمويين صار في انتشار لعقيدة المرجئة أنه الإنسان حينما يعصي المعصية لا تخرجه عن الدين ولا تستطيع أن تحكم عليه بشكل سلبي، وإنما يرجى أمره إلى الله. وانتشرت هذه العقيدة وأصبح الحاكم يعمل على انتشارها ويدخلها في الدواوين والمدارس والمكاتيب والكتاتيب ليبرر أعماله، إنه ما حدا يعمل شيء، أمر يرجى إلى الله. هذه قد نجد إنه بعض الناس يبرر فعله ويبرر ذنبه بأنه يرتبط بهذه المعرفة وبهذا الحب. الإمام الخميني قدس سره عقد في كتابه القيم الأربعون حديثا، عقد بحثا حول هذا الموضوع، انه المعرفة والحب يكفيان او لا، لا ينقذ او لا ينقذ الانسان ولا ينجيه الا المعرفة والحب اضافة الى الورع والعمل الصالح، وبدون ورع وعمل صالح لا يمكن للإنسان أن يستأهل أن يستحق الثواب الإلهي والنجاة من النار حتى وإن عصى وإن عمل صالح الأعمال. الإمام تعرض إلى حديث في بداية هذه البحث، هذا البحث يظهر أنه هذه المسألة كانت بزمن الأمة، لأنه زمن تنتسب إلى أهل البيت، ولكن هذه التيارات كانت يصدر منها بعض الأمور التي كان يواجهها أهل البيت باسم أهل البيت، مثل حركة الغلاة والحركات الأخرى التي كانت تدعي الانتساب وحاربها أهل البيت. يجي واحد عند الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول له: حديث روي لنا أنك قلت، إذا عرفت فاعمل ما شئت. أنت قايل إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ قال الإمام الصادق: قد قلت ذلك. أنا قايل نفس النص: إذا عرفت فاعمل ما شئت. لأن هذا الحديث كان بعض الناس يأخذ الإمام الصادق ويقول مثلا روح يعصي، يقول له واحد كيف عم تعصي؟ بقول له أنا أعرف أهل البيت، أعرف النبي وأعرف أهل البيت. والإمام قال لي: إذا عرفت فاعمل ما شئت. قال له الإمام: أنت قلت؟ قال: نعم أنا قلت ذلك، قد قلت ذلك، فسأله ذلك الرجل: وإن زنوا؟ وإن سرقوا؟ وإن شربوا الخمر؟ فقال له الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إذا عرفت، إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت، من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك. إنه طالما عندك المعرفة، لأن المعرفة هي شرط، وهذا الحق هو شرط، فإذا عرفت حتى لو عملت قليلا الله بيقبل القليل، مش دول تعمل الكثير حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك، لأن المدار على حسن العمل مش على كثرة العمل. فالمعرفة شرط، الحب شرط، ولكن هذا لا يبرر للإنسان أن يفعل المعصية تحت شعار المعرفة وتحت شعار الحب. من هنا الإمام الخميني قدس سره يدخل هذا البحث، بيقول في مشكلة عند بعض الناس ونحن نواجهها. نحن الآن حتى الآن نسمع من بعض الناس بيحملوا عقلية في فهم الإسلام توصل الإنسان إلى نتائج سلبية وإلى انحرافات في بعض الحالات. بعض الناس يعني يقرأ الإسلام قراءة تجزئية، بيجيب رواية بيعتقد بنتيجة معينة، بيقول لك أنا جبتها من هذه الرواية، بتقول له هاي النتيجة من هي النتيجة التي معتقد بها؟ بيقول لك كيف؟ الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الكاظم قال كذا، بيجيب رواية فيتمسك بالرواية ليبرر تلك النتيجة. الإمام الخميني كما سأل العلماء يؤكد في هذا الحديث أن المشكلة في هؤلاء الناس أنهم حينما يقرؤون الإسلام مفروض أن يقرؤوا قراءة موضوعية. ما في واحد يقول أن الإسلام ضد المزح. ليه ضد المزح؟ لأن وارد في الحديث أن المزاح يذهب الهيبة، المزاح كذا، المزاح. عندنا أحاديث كثيرة نحن ضد المزاح. بيجي واحد ثاني يقول لا، الإسلام مع المزاح. ما النبي مازح الإمام علي قصة النوات، والنبي مازح تلك المرأة لما قال زوجك عينه بيضاء، والنبي. هلا نحن عندنا هذه الأحاديث وعندنا تلك الأحاديث، بس لو واحد بده يفهم ما رأي الإسلام بالمزاح بده يجمع هاي الأحاديث حتى يطلع النتيجة أن الإسلام مش ضد مطلق ومش مع مطلق، وإنما المسألة تحتاج إلى دراسة متأنية ليصل الإنسان النتيجة. ما في واحد يأتي ويقول هذا الحديث يفيد كذا وحسب فهمه. الإمام بيقول يا جماعة، إذا واحد بده يكون عقيدة بده يعمل عمل، ما في هلا هو واحد يروح يفتح الكتب ويجيب حديث، ما هي مسألة اختصاصية. بدا واحد يعرف سند الحديث ومدلول الحديث قد يفهم خطأ. يقول مثلا: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. الإمام بيقول هذا فسر بالتالي أن حب علي حسنة يعني حب علي الحقيقي يجعل الإنسان نتيجة هذا الحب الصادق يمتنع عن معصية الله. دربي عليه وعلى خطوات عليه فهو لا يعصي، هو لا يجرؤ أن يعصي لأن حبه لعلي يمنعه من معصية الله. هكذا الإمام يفسر الحديث. وإذا عصى نتيجة جهل ونتيجة نزوة فإن حبه لعلي يرجعه إلى التوبة لأنه أحب هذا الكمال. ها معنى حب علي حسن لا تضر مع سيئة؟ مش حب علي حسن لا تضر مع سيئة يعني أنت حب الإمام علي وعمال بدك إياه، هذا انحراف بالتفكير. لذلك يقول الإمام طيب نحن شو نعمل بسيرة النبي وسيرة أهل بيته؟ لما نقرأ سيرة النبي وسيرة أهل بيته والتي نجدها مملوءة بأدعيتهم وبتهجدهم لله، سامعين قصة أبي البرداء حينما ذهب وسمع علي بن أبي طالب عليه السلام وهو في جوف الليل في الصحراء يدعو الله سبحانه وتعالى، فسحره صوت علي فجلس ناحية يستمع إليه. ما كان في حدا شايف الإمام علي حتى يقول هذا دعاء تعليمي عم بعلم في الآخرين، كان الإمام علي وحده عم يدعو. بس هذا البرداء هو ماشي بالصدفة سمع صوت الإمام علي، بيعرف صوت الإمام علي عليه السلام، فجلس ناحية يستمع إلى صوت الإمام، فانخفض صوت الإمام حتى ذهب. شغل باله أبو الدرداء، ذهب وجد عليا دون حراك. يا مولاي يا أمير المؤمنين ما رد عليه، حالك ما رد عليه، فظن أن الإمام علي قد مات لأنه لم يتحرك أصلا. فذهب إلى السيدة الزهراء عليه السلام قال لها لقد مات علي بن أبي طالب. فقالت له شو اللي صار؟ سألته ما حدث؟ لم تطلب السيدة الزهراء شو اللي حدث؟ فروى أنه سمعته إلى أن وصل إلى ناحية ذهب صوته فحركته لم يتحرك. قالت له والله يا أبا الدرداء إنها الغشية تأتيه كل ليلة من خشية الله. الإمام الخميني في قصة سر يقول إحنا هؤلاء شو نعمل فينا؟ عرض هاي القصة المشهورة عن إمام زين العابدين ونحن ما زلنا في أجواء شهادة الإمام زين العابدين. طاووس الفقيه أحد أصحاب الإمام زين العابدين يقول رأيته، رأيت الإمام السجاد يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبد. كان وحده الإمام في المسجد الحرام قرب الكعبة الشريفة يطوف حول الكعبة من العشاء إلى السحر، فلما لم يرى أحدا خلي الحرم، ما عاد في حدا حتى ما واحد يقول هذا تعميم للآخرين. لما لم يرى أحدا رمق السماء بطرفه وقال إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين جدك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. ثم بكى وقال وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. طبعا هون المعصية بلحاظ المعصوم مش معصية بالمعنى ارتكاب الذنب الذي هو في ذهنه، ولكن حسب مقام العصمة يعتبر الإمام في أنه في مقام من المقامات يعتبر أن هذه هي معصية. ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي، فالآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، فواسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب أما آن لي أن أستحي من ربي ثم بكى وأنشأ الإمام يقول أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبتي أتيت بأعمال قباح رزية وما في الورى خلق جنى كجنايتي ثم بكى وقال عليه السلام سبحانك تعصى كأنك لا ترى وتحلم كأنك لم تعصى تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إليهم وأنت يا سيد الغني عنهم ثم خر الإمام إلى الأرض ساجدا. طاووس بيقول دنوت منه ورفعت رأسه على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على خده فاستوى الإمام جالسا ولعله كان مغمى عليه قال من الذي شغلني عن ذكر ربي قلت أنا طاووس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله فالتفت إليه وقال هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصى ولو كان ولدا قرشيا أما سمعت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح. الإمام يقول هذه الأحاديث وهي أحاديث كثيرة تحدث أهل البيت عليهم السلام عنها بأن الركيزة الأساسية لنجاة الإنسان إضافة إلى معرفة أهل البيت وإلى حب أهل البيت هي العمل هي الورع. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يا جابر أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وفي رواية أخرى يقول عليه السلام لا تذهبوا بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله. الإمام الخميني في بحثه الذي ذكرت بيقول هذه الأحاديث تتطابق مع القرآن الكريم بشكل واضح ويذكر الإمام أن الله تعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وغيرها من الآيات الشريفة. يقول الإمام كل هذه تدل أن الورع والعمل الصالح هما ركيزتان لنجاة الإنسان ولا مجال لتأويل هذه الأحاديث أمام أحاديث أخرى لابد أن تفهم بفهم آخر غير هذا الفهم. وكان أهل البيت عليهم السلام يتحدثون لشيعتهم أن شيعتهم الأصفياء الذين يحبونهم حقا هم الشيعة الوسط من ضمن دائرة قد تنتسب إلى التشيع. الإمام أبي جعفر الإمام أبو جعفر سلام الله تعالى عليه يقول يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى. النمرقة هي مكان الاعتماد تطلق على الوسادة. القرآن الكريم بيحكي عن النمارق يعني الوسادة مكان الاعتماد. كونوا النمرقل الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. فقال له رجل من الأنصار يقال له سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ نحن نكون وسط بين الغالي وبين التالي. ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، فليس أولئك منا ولسنا منهم. قل لي بعقل الكلام عن أهل البيت عليهم السلام أكثر من الحدود التي قالوها عن أنفسهم. قال: فما التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير، يبلغه الخير يؤجر عليه. هذا الإنسان اللي ما بيعرف، اللي بيجي لعندك ليسألك وانت بتدله، هذا لا يعرف. كونوا وسط بين أولئك الذين لا يعرفون فأنتم تعرفونهم، وبين الغالين الذين عليهم أن يرجعوا إليهم. هذه الوسطية، هذه الوسطية بعد المعرفة بعد الحب، هي التي تنقذ الإنسان من الهلاك، وهي التي توصل الإنسان إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. ويؤكد الإمام القدس سره أن بعض الأفهام قد تستنسخ بعض الأحاديث التي تبرر معصية الإنسان، لأن هذه قد تتلائم مع حالة دخول الشيطان في نفس الإنسان لتبرر فعله، لتبرر معصيته، لتبرر ذنبه. فبصير يتمسك ببعض الأحاديث ليبرر ما يفعل من حرام بأحاديث يتمسك بها مع أنها لا تدل عما يطرحه الإسلام الحنيف. حب أهل البيت هو حسنة يجعل المحب يتمسك بهم ويقتدي بهم. حينها نفرط ونحن ننظر إلى من أحب أهل البيت، نفرط في كربلاء بين أولئك الذين أحبوا الحسين وناصروه، وبين أولئك الذين أحبوا الحسين وجلسوا على التل ليكون لأني أشياخ بني أسد، وبين ذلك الذي أحب حسينا وسرق ابنته بعد الشهادة وكان يبكي. فقيل له: كيف تصرخ وتبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا أصرخ بنت ابن بنت رسول الله. كان يحتل أو تحتل المحبة الجوفاء ما يدعيه من حب، ولكن لم يكن يسير على المحبة التي يريدها أهل البيت. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة التي تجعل الإنسان يسير على خطى أهل البيت الذين قضوا حياتهم من أجل أن يوصلوا الإسلام بشريعته، من أجل أن يوصلوا حلاله وحرامه، واستشهدوا من أجل أن يوصلوا هذه الشريعة. أيعقل أن الإنسان الذي يدعي الحب يترك ما بذلوا أنفسهم لأجل إيصاله بحجة محبتهم؟ إنهم قضوا في هذه الحياة بعد جهاد، بعد معاناة، ووصلوا للشهادة من أجل هذا الإسلام الذي أرادوا أن نتمسك به، وأراد الله أن يكون حبنا لهم مدخلا لطاعتنا لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله من المحبين الصادقين لنبينا وأهل بيته الأطهار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.